بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المسداة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلي ويسلم على حبيبه المصطفى كما يريد ربنا أن يصلي ويسلم عليه، كما أسأله من فضله وكرمه ألا يحرمنا أبدا من أجر الصلاة والسلام عليه، كما أسأله كذلك ألا ينسينا أبدا أن نصلي ونسلم عليه. اللهم أكرمنا بشفاعته واجعلنا أهلا لها، وفقهنا في سنته وارزقنا العمل بها على الوجه الذي يرضيك، واشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشملهم جميعا ونحن معهم بمنك وفضلك وكرمك، اشملهم جميعا بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، اللهم آمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المشاهدون الكرام، وأيتها الأخوات المشاهدات الكريمات، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك اللقاء خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون ذخرا لي ولحضراتكم أجمعين في ميزان حسناتنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أيها الأحباب، سنعيش هذه الليلة بإذن الله في سورة لقمان، ومع آيات من هذه السورة المباركة، آيات الوصية، وصية لقمان لولده، ولده العزيز إليه الأثير لديه، جلس معه، وكم حدثتكم طويلا عن هذه الجلسة التي افتقدناها في هذا الزمان مع أبنائنا. ها هو القرآن الكريم يقدم لنا نموذجا مثاليا لجلسة أبوية تربوية تقوم على الرحمة والمودة، وتقوم على النصح والتوجيه والإرشاد لمن؟ لأغلى من نحب، لأبنائنا. وفيها يقول رب العزة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير هذه هي الآيات المباركة التي سنعيش معها في هذه الحلقة وربما في حلقات قادمة علم ذلك عند الله والمسألة مرهونة بما يقسمه لنا رب العزة من الأرزاق فوالله لقد سألنا الله عز وجل أن يجعلنا أهلا للكلام في كلام الله وأن يجعلنا أهلا للبلاغ عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يفقهنا في كتابه وأن يمن علينا بالمتعة في القرآن فإن متعة القرآن لا تعادلها متعة أسأل الله عز وجل أن يكون ذلك العمل بإذن الله تبارك وتعالى ذخرا لنا في ميزان حسناتنا أجمعين أحبتي هذا القرآن الكريم وتلك الجلسة الأبوية التربوية الروحية العاطفية الجميلة ما هي إلا نموذج قدمه القرآن الكريم لنا ليس لنتمايل به طربا مع القراء وإنما في المقام الأول لنتعلم لنتأسى لنلتزم لننفذ لنجلس كذلك مع أبنائنا نقربهم منا وندعوهم إلى هذه الجلسة المباركة بأسلوب أبوي لطيف كريم يدني أحبتنا منا ويشرح صدورهم ليتلقوا عنا، فإن النصيحة بطبيعتها ثقيلة على النفس، ولذلك علينا أن نلبسها ثوب البيان وأن نمزجها بالعاطفة الصادقة. ولذلك اسمعوا، ها هو يبدأ بقوله يا بني، وهو أسلوب تصغير لكلمة يا ابني، ابني أو ابن، والتصغير هنا للتدليل، للتقريب، لإثارة العاطفة، عاطفة الأبوة في نفس الغلام. بدأ ربنا تبارك وتعالى بالإخبار عن لقمان، ولقمان لم يكن نبيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان عبدا كثير التفكر، كثير التفكر، حسن اليقين، كان عبدا كثير التفكر، حسن اليقين، أحب الله تبارك وتعالى فأحبه الله، فمن عليه بالحكمة، وعلى ذلك اتفاق جمهور العلماء، من الله عليه بالحكمة. من الذي يستفيد بحكمته؟ أولا أهل بيته، أبناؤه. وينبغي أن تسمعوا، وإن كنت قد كررت ذلك، لن يستمع الناس إلينا في خارج المنزل إن لم نسمع أبناءنا الحكمة والنصيحة أولا حتى تستقيم أمورهم. فإذا استقامت أمورهم وانصلحت أحوالهم أصبحنا أهلا للبلاغ عن الله عز وجل وعن الإسلام وعن الرسول صلى الله عليه وسلم خارج بيوتنا. نعم، لقد قدمنا الدليل الحي على فائدة بضاعتنا، بضاعة العلم، بضاعة النصيحة، بضاعة الإرشاد والتوجيه، انتفع بها أهل بيتنا، فأصبح الناس خارج المنزل مستعدين ليتلقوا عنا بثقة واطمئنان. نعم، وخيركم خيركم لأهله، وسيدنا نوح ينادي ولده يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. أحبتي تعالوا فاسمعوا قول الله عز وجل، ولقد آتينا لقمان الحكمة، أي والله لقد آتينا لقمان الحكمة، أن اشكر لله. ما دام ربنا قد من عليه وأكرمه وآتاه الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فعليه أن يقدم الشكر لله رب العالمين. وكل ذي نعمة، ومن أهمها نعمة الحكمة، كل ذي نعمة عليه أن يشكر رب العزة عز وجل على ما أزده إليه من النعمة، حتى يكون في زيادة دائما، لئن شكرتم لأزيدنكم، أن اشكر لله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ربنا الكريم مستحق للشكر وللحمد وللثناء سواء حمده الحامدون أو بخل أو بخل بالحمد الكافرون والعصاة. السلام عليكم ورحمة الله.
الكافرون والعصاة.
تفضل يا أخي ناجح. السلام عليكم.
السلام عليكم مولاي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك مولاي؟
فتح الله عليك. تفضل.
الله يسعدك يا باشا.
الله يكرمك.
بالنسبة لصلاة الجمعة في المسجد ده حكم ايه؟
يعني قراءة سورة الجمعة قبل أن يصعد الإمام المنبر؟
نعم.
لا أصل لها في شريعتنا الغراء.
يعني ما نقراش ولا لا؟
تقرأها صبيحة الجمعة وليلة الجمعة، اقرأ سورة الكهف بإذن الله، هذا هو الوارد في بيتك إن شاء الله. وإن شئت أن تقرأها في المسجد مع إخوانك اقرأها من المصحف، وكلكم تقرؤون في جو هادئ. أما أن تتم القراءة بصورة علنية كما يجري في بعض مساجدنا فإن هذا الأمر لم يرد في شريعة الله عز وجل ولا في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يؤدي إلى التشويش على المصلين الذين يدخلون تباعا فيؤدون تحية المسجد. لا أعتقد أبدا أنهم يستطيعون أداء الصلاة بتفكر وتدبر وخشوع ما دام صوت القراءة عاليا على النحو الذي تعرفون. نعود إلى أحبتنا الأكارم. أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. لا تضره معصية العصاة ولا ينتفع حاش لله تبارك وتعالى بأعمال الصالحين الطيبين. المنتفع هو الإنسان ذاته. ثم نأتي إلى بداية النصيحة والوصية الجامعة الشاملة. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية أمر لقمان أن يشكر لله، وأخبر أن من يشكر لله فإنما يشكر لنفسه، وهو المستفيد سيزيد بإذن الله نعما على نعم، وسيزداد أجرا ومثوبة، وهو في خير دائم إن شاء الله ما دام مستمرا في شكر الله على نعمته. ومن أهم مظاهر هذا الشكر ما ورد في الآية التي جاءت بعدها مباشرة: آتى ربنا الكريم لقمان الحكمة، وعلى لقمان أن يبدي الشكر لله على تلك النعمة. فماذا يفعل لقمان؟ يجلس مع ولده لينصح له، ليقدم له الحكمة، وليقدم النعمة الكبرى التي من الله عز وجل بها عليه. رأيتم أحبتي، من أهم مظاهر شكر الله على نعمته أن ينتفع الناس بهذه الحكمة وبذلك العلم. أبدأ بمن؟ أبدأ بولدي، وأبدأ بأهل بيتي. ولدي جلس معه ثم بدأ: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. رأس الخطايا، رأس الكبائر، الشرك بالله عز وجل. أعاذنا الله وإياكم أجمعين، وأعاذ أبناءنا وبناتنا، فإنهم في الحقيقة لديهم أسئلة كثيرة منها أسئلة تتعلق بأمور العقيدة، أسئلة في غاية الخطورة والأهمية، لا يجدون من معلميهم من يقدم الإجابة عليها، بل إنهم يحرجون كثيرا ولا يطرحون هذه الأسئلة التي تقلقهم وتشغلهم كثيرا، ولا يتهيأ لهم من يقدم الإجابة. فقد قلت فيما سبق بأن المعلمين والأساتذة مشغولون بمناهج دراسية محددة ومرتبطة بزمن معين، هذا الأمر الذي يشغلهم وأداؤه هو الأهم لديهم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور أبو الدكتور.
وإياكم يا أم أسماء، تفضل.
وفتح الله عليك في كل شيء، والله نسعد بك كثيرا.
شكرا
الله لك. بيوتنا والله أسأل الله أن يبيع قلبك بالإيمان والعلم والحكمة.
ولكم
يا ريم داخلة بسيطة على ليس لمثلي، والله أن أتحدث في مجلسكم.
تفضلي ولا يهمك، تفضلي.
جزاك الله خيرا.
وجزاكم.
إن التربية بالابتسامة لها أثر عظيم في نفسية المتلقي. قال الله تبارك وتعالى في حديث سليمان عليه السلام: فتبسم لاحقا من قولها، كأنه يريد أن يشكر نعمة الله بالتبسم ويريد أن يري جنوده هذا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهليكم نارا. فإن الله تبارك وتعالى جعل طريق الهداية وطريق السعادة أن يقل عبد أولاده ونفسه من نار جهنم بالتوحيد وسلامة العقيدة. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا يا رب فاطمة رضي الله عنها يعلمها ويقول: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار. ورب صغار الصحابة، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للغلام منتهدا الفرصة في كل وقت، يقول الغلام: يا غلام سم الله وكن بيمينك وكن من مالك. ويقول الغلام الآخر: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهه. فقال حول العقيدة، وكل الحق يخرج من مشكة واحدة. وإن من الناس والله من يأمر أولاده بالصدق وهو وعياذا بالله ليس قدوة لهم، هو يكذب، فهو يناقض هذا الفعل. يا رب ولده: يا بني لا تكذب، يا بني كن صدوقا، كن مؤمنا، كن صالحا، لا توافق السوء. ويرى أبيه ليس قدوة، فكان أحب الولد أن يكون هكذا. فما كان القائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تستل بالماء، فماذا يصنع هؤلاء؟ ومن الناس من يكون قدوتهم عليه السلام نوح عليه السلام، فهو يعمل جاهدا يربي ولده على الخير والثواب ويناشده ويقول له: يا بني اتق الله، وهو لا يلقي له بغل. فإن علينا تربية تبليغ الهداية، وإن تبليغ التوفيق من الله سبحانه وتعالى.
شكرا
لك. التوفيق من الله. وهذا والله أعلم. والله سامحني يا شيخ على المداخلة، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وهكذا نسعد عندما يشاركنا أبناؤنا وبناتنا بمثل هذا المستوى الجيد في ذات الموضوع. جزى الله ابنتي كل خير. قلنا منذ قليل وكررنا على ولي الأمر أن يعالج القصور الذي خرج به ولده من المدرسة، من المعهد، من الكلية. وعلى أبنائنا وبناتنا كذلك أن يكونوا صرحاء في هذا الأمر. الأمر يتعلق بالعقيدة. وأذكركم بما سبق أن ذكرتكم به: عندما يجلس الرجل مع زوجته في مواجهة ولدهما، حيث اكتشف الوالد أن ابنه يعاني من فساد في العقيدة، كيف لا يؤمن لا يؤمن باليوم الآخر؟ خلاص العقيدة فاسدة. من لا يصدق باليوم الآخر فهو كافر. لذلك أعلنت حالة طوارئ، وجلس الوالد وجلست الوالدة وكلاهما في مواجهة الغلام، ودار بينهما الحوار. فرد الولد: أف لكما، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي؟ أتعدني يا أبي ويا أمي أن هناك بعثا بعد الموت، وقد ماتت الأمم بالملايين من قبل، وما سمعنا أن واحدا قد عاد من هذا العالم ليخبرنا عما رآه هناك، وهما يستغيثان الله عز وجل. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. الأمر متعلق بالعقيدة، ولذلك الوالد والوالدة كلاهما يستغيث رب العزة عز وجل. ليه؟ ليكون عونا لهما حتى ينصلح حال الغلام. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبا أنس.
نحبكم في الله يا أهل الرحمة.
بارك الله لك وعليك، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه.
والله سؤالي بسيط يا شيخ، الله يجزاك الخير.
تفضل.
في قصة سيدنا سليمان مع ملكة سبأ، وقال الذي عنده علم من الكتاب، من هو المقصود في الآية دي؟ وقال الذي عنده علم من الكتاب. وجزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم ورحمة.
أحد العلماء، عالم من العلماء، فتح الله عليه وكشف الله له وكتب له التمكين بعلمه وبعون الله تبارك وتعالى، أبدى هذه القدرة ليبين لنا رب العزة عظمة العلم ومنزلة العلم، وكيف أن العلم في هذا المقام يتفوق على الجن وقدراتهم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
تفضل يا شيخ شعبان.
الله يبارك فيك. الله فضل الدكتور. الله يبارك فيك. ربي يبارك فيك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دروسك كلها ما شاء الله نفعة وهادفة، وأسأل الله أن يوفقك ويسدد خطاك. يعني فعلا النصيحة خاصة من الأب لولده تكون فعلا كما قال الله لنبيه: فبما رحمة من الله لنت له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين كله في النصيحة. ويوم أن تركت الأمة النصيحة وصل الحل إلى ما نرى الآن. ومن أعظم النصيحة: يا بني لا تشرك بالله. الشرك أكبر الكبائر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عكس الشرك وهو الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل. يعني فعلا جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني أعمل العمل خالصا لوجه الله، ولكن أحب أن يراني الناس. فلم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالرب يأتي من السماء: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن الخاص عكس الشرك، ولا الأهم العقيدة. أسأل الله أن يوفقك لكل خير يا فضيلة الدكتور، ينفع بك، ولا أريد أن أطيل أكثر من هذا. جزاكم الله خيرا.
شكر الله لأخي الكريم وجزاه الله خيرا، فقد شارك مشاركة جيدة. يارا من الأردن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أبي؟
الله يبارك فيك يا بنت، الحمد لله.
أريد أن أسألك سؤال.
نعم.
زوجي شغال في الأردن وأهله في مصر، يعني بالنسبة للوالدين، رجل والدين.
نعم.
الصبيبات لهم يعني بيشتغل، يبعث لهم كل شهر يعني 55 جنيه.
ثاني وضع يعني. نعم. أرجو توضيح المسألة من جديد. ها
فضل. يعني شغال في الأردن.
نعم.
يعني قاعدين في الأردن.
أنتوا قاعدين في الأردن ولا في مصر؟
لا في الأردن، إحنا مصريين.
وأين يعمل هو؟
في الأردن.
طيب تمام. ها؟
فهو بيبعث لهم كل شهر 550 جنيه.
يبعث لمن؟
لابوه لامه.
لابوه لامه جميل.
ولي اخت واحده.
تمام.
فبيحس ان هم مش راضيين يعني دي مقدرته ان هو يكمل حاجه ليه بحيث انه لو نزل يعمل مشروع يعيش منه.
تمام.
ومصاريفنا.
يعني المشكله رغم انه يرسل اليهم بشكل دوري المال لكنه لا يستشعر رضاهم الكامل.
وازيد يعني ازود من كده كمان.
على كل حال
فيعني ارجوك انك تريحه لانه تعبان بجد يعني فعلينا مشايخ برضه مش مرتاح فهو بيتمنى بابوه وامه فدي مقدرته انه بيبعتها.
يا بنت الكريمه ونوجه هذا الكلام لابيك ولكل المشاهدين الكرام قانون الاسلام لينفق ذو سعة من سعته لا يكلف الله نفسا الا وسعها الرجل يجود بما عنده وفق قدراته ووفق الارزاق التي يمن ربنا بها عليه المهم ان يستمر صاحبنا في العطاء فان حق الوالدين عظيم وخيركم من جاد بما عنده والرجل ينفق وفق قدراته على كل حال أسأل الوالدين الكريمين الدعاء لولدهما فليدعو الوالد والوالدة بمزيد من التوسعة على ولدهما وعندها إن شاء الله لن يبخل عليهما وهذا أفضل من كثيرين يحرمون آباءهم وأمهاتهم فأرجو من أخي الكريم ألا يحزن وعليه أن يعطي قدر استطاعته وشكر الله له والمهم أن يرضى رب العزة عنك فهو المطلع على أحوالك ويعلم أمورك إن شاء الله تفضل يا أم عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا شيخ أبو الفتوح
وإياكم يا رب تفضل
جزاكم الله خيرا الله يا شيخ أبو الفتوح ورجاء في ثنايا الوصية بالوالدين ومصاحبتهما بالمعروف فنذكر بر الوالدين وما جاء فيه من الفضل فإن النظر إلى موعظة لقمان لابنه يجد تحويلا في سياق الخطاب قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ثم حدث تحويل في الخطاب فقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ووالديك إلى المصير
إليه
ثم بعد إليه المصير الى المصير
الي يا بنت
الي المصير
نعم
لقمان عليه السلام يخطب ولده ويعظه لما الامر ببر الوالدين لا يليق بالوالد ان يقول لولده برني واعطف علي وتحنن علي واستوصي به فالوالد اجل من ان يطلب من ولده هذا الطلب فكان من المناسب والله ان يتحول سياق الخطب عند التذكير بحق الوالد فالوالدين فيقول سبحانه وقطينا الإنسان بلدي حمرته أمه وأنا الآية الحبيبية ما أنا قلتها لحضرتك من شوية فالذي يعني والله لأن الوالد لا يطلب من والده مباشرة ضوء الإحسان إليه بل يعلمه حقوق الوالدين في سياق ذكي وأسلوب ذكي
وجزاكم الله خير يا ابنتي الكريمة هذا منهج القرآن الكريم في الوصية بالوالدين يعني اسمعي ما ورد مثلا في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه محكمة إلهية قاضيها قيوم السماوات والأرض يقضي بعبودية الله والإخلاص في تلك العبودية ثم بعد ذلك وبالوالدين إحسانا وكذلك الأمر في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا هذا منهج القرآن في التوصية بالوالدين ليه؟ ليعظم من شأن بر الوالدين بعد الأمر بعبودية الله تبارك وتعالى وتوحيد رب العزة عز وجل يأتي بعد ذلك مباشرة الأمر بحسن معاملة الوالدين
وببر الوالدين. كأن هذا الأمر وقد تكرر على هذا النحو يأتي في المرتبة الثانية من الأهمية بعد الأمر بعبودية الله وتوحيد الله تبارك وتعالى. على كل هي لفتة كريمة منك، بارك الله فيك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بعد أن أوصى لقمان ولده بعدم الشرك بالله تبارك وتعالى ونبه بأن الشرك ظلم عظيم، ليس بعد الشرك ذنب كما يقولون، هو غاية الشناعة، أعاذنا الله وإياكم. المهم، كنت أقول منذ قليل إن رأيتم في أبنائكم خللا في هذه المسألة أو سوء فهم في هذا الأمر الخطير فعليكم أن تعالجوا ذلك الخلل فورا، وبإمكانكم أن تدفعوا بالكتب والمذكرات المعنية بهذه القضية إلى أبنائكم، وبإمكانكم كذلك أن تقدموا لهم من المحاضرات والأشرطة والاسطوانات، وهذا أصبح أمرا ميسورا الآن، تقدمون لهم ما يكشف هذا الضر. ومكتبة الأولاد في المنزل مهمة جدا. نستودعكم الله لبعض الوقت وسنعود إليكم بإذن الله ونلقاكم على خير دائما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، أيها الأحباب في الله عز وجل، كنا مع وصية لقمان لولده، ورأيتم كيف عظم القرآن الكريم من شأن الوالدين. وبعد أن أوصى رب العزة تبارك وتعالى بتوحيد الله وبالإخلاص في ذلك التوحيد، بعدها مباشرة قال: ووصينا الإنسان بوالديه. وبعد ذكر الوالدين خص الأمة بحديث يخصها: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديثه المشهور الذي تحفظون أوصى بها ثلاث مرات، ثم بالأبي أو الوالد مرة واحدة: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، لأنها في أمس الحاجة على ضعفها وعنائها وما تحملته من أجل أبنائها منذ بدء الحمل، في حاجة إلى خصوصية في الوصية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد.
الله فضلت الشيخ، الله
وإياكم
جزاك الله خيرا على هذا البرنامج.
اللهم أمين.
والله يا فضلت الشيخ، مهما قدمنا والدينا ما وفيناهم حقهم، ولكن الله ما استطعنا.
نعم.
أسأل الله أن يرحمنا على تقصيرنا ويعفو عنا ويرزقنا بدهم بإذن الله. بس عندي سؤال لحضرتك، بس خلي الحلقة ممكن عن الصلاة يعني.
طيب بإمكانك إن شاء الله.
بإذن الله، شكرا جزاك الله خير.
طيب ماشي، حاضر إن شاء الله. لكن انظروا: ووصينا الإنسان بوالديه، وصية حملته أمه وهنا على وهن. فين الوصية؟
أن اشكر لي ولوالديك. وجاءت عبارة حملته أمه وهنا على وهن بين الوصية وبين مفهوم وحقيقة هذه الوصية، ووصينا الإنسان بوالديه، ثم عبارة حملته أمه وهنا على وهن، والوصية أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ليلفت الأنظار لماذا الأم على وجه الخصوص. الأمر معروف لحضراتكم، والأمر معروف لدى الذين أنجبوا من النساء في مراقبة ومتابعة الرجال. وتعلمون جيدا كيف عانت الأمهات إلى أن تم الوضع بفضل الله تبارك وتعالى، ثم تبدأ مرحلة أخرى من المعاناة ومن السهر على ضعفها الذي حدث بسبب حملها، ثم برضاعها وما يترتب على تلك الرضاعة من الضعف. هذه أمور تعرفونها جميعا، وعلى أبنائها أن يعظموا من شأن هذه الجهود، وأن ينزلوا ما قدمته الأم منزلة خاصة حتى تنال من أبنائها وبناتها عناية خاصة تتفق مع حجم المعاناة التي عانتها. والأمر معروف لا يحتاج مني إلى تدليل. ولذلك جاءت العبارة، انظر إلى النظم القرآني المعجز، ووصينا الإنسان بوالديه. نحن توقعنا أن تتضح معالم الوصية، ولكن جاءت هذه العبارة لتتوسط تلك الجملة: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إذن الوصية: اشكر لله ولوالديك إلي المصير. سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ثلاث جاءت في القرآن مقترنة بثلاث. ثاني: ثلاث جاءت في القرآن مقترنة بثلاث، لا تنفع إحداهما بدون الأخرى. يعني لا يصلح إطلاقا أن تفعل واحدة من هذين الأمرين دون الأخرى. ثم قال: أمر الله عز وجل بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وقول الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقول الله عز وجل عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يأتي دائما الأمر بالمعروف مقترنا بالنهي عن المنكر، وإقام الصلاة يأتي مقترنا بإيتاء الزكاة. إقام الصلاة يأتي مع إيتاء الزكاة. وقول الله عز وجل على النحو الذي استمعتم إليه في هذه الآية: أن اشكر لي ولوالديك. يعني لا ينفع مطلقا أن نقيم الصلاة وأن نجحد إيتاء الزكاة، أو أن نؤتي الزكاة لكن نتوقف عن إقام الصلاة. أبدا، هذه لا تنفع صاحبها إلا إذا كانت مع أختها. وكذلك عندما نأمر بالمعروف فمن المهم جدا أن ننهى عن المنكر. أمرنا بالمعروف ننهى عن المنكر، لا ينفع أبدا أن نأمر بالمعروف دون أن ننهي عن المنكر. وكذلك الأمر بالنسبة لشكر الله وشكر الوالدين، لكن انظر بعد شكر الله عز وجل يأتي الأمر من قبل ربنا عز وجل لنشكر للوالدين إلي المصير. بر الوالدين أيها السادة اسمعوا يرحمكم الله، بر الوالدين آية عظيمة على التحضر، على علم الإنسان وعلى كرامته، آية على إيمانه، آية على صلاحه وتقواه. البر بأبويه وحسن المعاملة للأبوين لا يمكن مطلقا أن يهمل ذلك الأمر إنسان ونعتبره من الأسوياء. يعني إنسان يعق والديه ولا يحسن إليهما هذا إنسان ليس سويا، نعم، وحرم نفسه من كل خير، بل إنه أثناء حياته يكون عبرة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. كل الذنوب والمعاصي يؤخرها ربنا لمن اقترفوها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله عز وجل يعجله في الحياة وقبل الممات. هذا كلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين حرموا من بر الوالدين وأساءوا إلى الوالدين أقول إنهم أناس ليسوا أسوياء، ليسوا طبيعيين، وليسوا مستعدين لحسن المعاملة مع بقية الناس، بل إني أؤكد أنهم لا يحسنون معاملة أبنائهم داخل أسرهم. ليس لهم خير في الوالدين، وهم كذلك ليس لهم خير في الآخرين، حتى ولو كان الآخرون أبناءهم أو بناتهم أو أزواجهم. نعم، ليسوا طبيعيين، وهم دائما محل احتقار من الناس. الناس، الجيران، الأصدقاء يعرفون جيدا من الذي يحسن معاملة أبيه وأمه ومن الذي يسيء إليهما. فإن كان هذا الرجل ممن يسيء إلى أبويه ويقصر في حقهما، أؤكد لحضراتكم أنه لا يحوز شيئا من الاحترام، احترام المجتمع وحب المجتمع للفرد. هؤلاء بالذات دائما موضع ريبة وموضع شك، ويفتقدون ثقة المجتمع بهم. ودائما نلحظ عندهم عورة واضحة، والناس من حولهم يتهامسون، يقولون هذا الرجل فعل بأبيه كذا وكذا، فعل بأمه كذا وكذا. وقد وصل الأمر بالعقوق في هذا الزمان إلى صور غاية في السوء. وصل الأمر بأبنائنا إلى الاعتداء على الأبوين والاعتداء على الجد والجدة، أعمارهم لا تتجاوز العشرين، نقرأ عنهم كثيرا في هذا الزمان، بل أقول معظم من يقدمون على الجرائم الآن كثيرون منهم لم يصلوا إلى سن العشرين. ومن أجل الدخان أو من أجل المخدرات يقدم الواحد منهم على جده أو جدته أو على أمه أو على أبيه فيقتله لمجرد الاستيلاء على مبلغ من المال بدلا من أن يكون موضع تقدير ومحبة واحترام، بدلا من أن نحملهم على رؤوسنا وأن نضعهم في قلوبنا وأن نظل نشكر لهم ما قدموه من أجلنا، بدلا من ذلك تطاول أبناؤهم عليهم في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله الذي لا إله إلا هو من أسوأ الأنباء والأخبار التي تزلزل الواحد منا عندما نقرأ في صحيفة ما أن ولدا اعتدى على أبيه أو اعتدى على أمه. هذا الموضوع الخطير والمهم يحتاج إلى لقاء قادم بإذن الله ننظر إليه من زوايا كثيرة، ونلقي نظرة على الواقع الذي يحياه الوالد وتحياه الوالدة هذا أو في هذه الأيام وفي ذلك الزمان، نعالجه إن شاء الله في الأسبوع المقبل. لكن يكفي أن أقول تعقيبا على ما تفضل به أبنائي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رضا الوالد من رضا الرب، رضا الوالد من رضا الرب، وسخط الوالد أو سخط الوالد من سخط الرب. إن الله عز وجل يتسامح في حقه ويغفر، لكنه لا يغفر لمن أساء إلى آبائهم وأمهاتهم. عندما نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله سنخصص الحلقة القادمة بإذن الله لهذا الأمر، ونلقي نظرة على الواقع المأساوي الذي يعيشه كثير من الآباء وكثير من الأمهات. ونسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يهدي أبناءنا وبناتنا، وأن يزرع وأن يلقي المحبة في قلوبهم لآبائهم وأمهاتهم، وأن ينزل الوالدين في قلوب أبنائهم وبناتهم المنزلة العظيمة التي تليق بعطائهم وتليق بما قدمه كل منهما لأبنائه وبناته، مظهر عظيم من مظاهر الحضارة أن نجد بيتا يعظم ويكرم، بلاش يعظم، يكرم الوالدين. أنا لا أحترم ولا أحب ولا أقدر أهل المنزل إلا إذا رأيت الوالد مكرما والأم موضع محبة وتقدير، حينها تعظم في نظري تلك الأسرة ويتنزل الحب من قلبي والاحترام لأهلها. سنعود إلى حضراتكم بإذن الله في الأسبوع المقبل لأن هذا الأمر خطير ويحتاج إلى حلقة إن شاء الله. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على كتابه وسنة نبيه، وأن يجمعنا متآلفين متحابين في حول إسلامنا العظيم وكتابنا الكريم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وشكر الله لكم جميعا، ونلقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من القرآن تكتسب المعاني ويرقى النابهون من الرجال ويش